إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن مما لا شك فيه ولا مراء أن قيمة الحياة تكمن في عقيدة تضبط النفوس، وعمل صالح يعلي الذكرى ويرفع الرؤوس، وأن عقيدة هذه الأمة هي مصدر حضارتها وأس تقدمها، وأن لا تقدم ولا حضارة لهذه الأمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحوار الهادف البناء الذي دعا إليه الإسلام لترتكز دعائم هذه الأمة على وتد عظيم. يقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تلك الأمة التي أثنى الله جل وعلا عليها، والتي تنفر لبيان هذا الدين والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل بين الله جل وعلا أن خيرية هذه الأمة تكمن في هذا السر العظيم، ألا وهو الحوار الهادف والدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا أيها المسلمون؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن إذا أردنا بقاء هذا الدين واستمراريته في هذه الحياة، لا بد من توضيح هذا الدين بالكلمة الطيبة، لا بد من الدعوة إليه بحكمة وعلم وحوار مع الطرف الآخر حتى يستجيب لهذا الدين. لا يمكن أن ندعو إلى دين الإسلام بالفضاضة ولا بالغلظة ولا بالشدة. فالله جل وعلا أثنى على نبيه العظيم في مقام المدح فقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه هي سجية الإنسان، هذه هي عادته، أنه ينفر من الشدة والفظاظة والغلظة. ولذلك جعل الله جل وعلا مقومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله في آية عظيمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، ندعو إلى الله بالعلم، ندعو إلى الله جل وعلا بالحكمة، نحاور الطرف الآخر ونجادله بالتي هي أحسن. لقد بين الله جل وعلا في كتابه العظيم أن الحوار هو مبدأ من مبادئ هذا الدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن دعا الله جل وعلا نبيه إلى أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء، هذه الكلمة ألا وهي توحيد الله جل وعلا، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لقد مثل الأنبياء هذا الحوار الهادف مع أقوامهم. من تأمل في دعوة نوح عليه السلام الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كيف أنه كان يدعوهم سرا وجهارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. دعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، حوار هادف معهم في الجبال في الأنهار في الوديان، لم يمل عليه الصلاة والسلام من طول المدة ولا من تباعد السنين، بل نظر عليه الصلاة والسلام إلى أهميته بالحوار الهادف. فلنتأمل في إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء الذي دعا قومه بحوار هادف بناء، وقرر قضايا العقيدة بأسلوب عجيب وغريب. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا؟ هذه هي الدعوة إلى الله جل وعلا، ليس هناك شدة وليس هناك فضاضة. كثير من الآباء لا يجلس مع أبنائه، لا يستمع منهم، لا يأخذ بآرائهم، لا يفتح قلبه معهم. أين الحوار أيها الآباء؟ كثير من الأزواج يرسل ولا يستقبل، يأمر ولا يستجيب، ينتظر الخير ويدفع الشر. أهذا هو الحوار الذي أمر الله جل وعلا به؟ من تأمل في حال إبراهيم عليه السلام وما لاقاه من أذى قومه، ومع ذلك كان يجادلهم ويحاورهم. موسى عليه السلام هذا النبي الكريم أمره الله جل وعلا وأرسله إلى جبروت من جبابر هذه الكرة الأرضية، ومع هذا العناد وهذا الاستكبار من فرعون، قال الله جل وعلا لموسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين، الكلمة الهادفة، العبارة اللينة التي فيها الحكمة وفيها العلم وفيها بيان الحجة. وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حاور المشركين، ناظرهم، دعا إلى الله جل وعلا بحكمة وعلم وصبر حتى دانت له جزيرة العرب بأكملها. لقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام مبادئ الحوار بجميع أشكالها وأنواعها، فدعا عليه الصلاة والسلام إلى إخلاص النصيحة. يقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. جاء رجل أيها المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرابي يصلي بالناس، فبال في طائفة المسجد، فقام إليه الصحابة رضوان الله عليهم ليزجروه لينهروه، بل هم بعضهم بمحاولة ضربه، فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك، قال لا تنهروه واتركوه حتى يكمل بوله ولا تزرموه. ثم جاء إليه صلى الله عليه وسلم وبين له أن المساجد لم تبن من في هذا، حتى قال هذا الرجل: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. أحد الصحابة رضوان الله عليهم عطس بجواره رجل فحمده وشمته، ثم بعد ذلك أبصره الناس بأعينهم، وهو كان لا يعلم أن الله جل وعلا قد نهى عن الكلام في الصلاة. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقلب رحيم، بقلب كبير عطوف ودود، وبين له أن المساجد لم تبن مثل هذا، وإنما أقيمت لذكر الله جل وعلا. فقال رضي الله عنه: فبأبي وأمي ما رأيت معلما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني، ولكن قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أفنتمثل أيها المسلمون؟ هذه الأخلاق الفاضلة، هذا التعامل الرفيع من النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته. ولو أردنا أن نقتصي سيرته صلى الله عليه وسلم لن ننتهي من تلك المواقف العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاور فيها ويقيم الحجة بأسلوب طيب هادف. جاء إليه أحد الصحابة رضوان الله عليه فقال: يا رسول الله، إني أستأذنك في الزنا. وانتبهوا إلى هذا الطلب العجيب الغريب، إلى هذا الطلب الخطير من هذا الصحابي الشاب الذي فيه من العنفوان وفيه من الطاقة ما الله به عليم. شاب فيه عنفوان وطاقة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن يجهزوا سيوفهم لإقامة الحج عليه، لم ينهره صلى الله عليه وسلم كما يفعل كثير من الآباء عندما يرى الخطأ من ولده أو يرى الخطأ من زوجته، وعندما يرى كثير من الناس الأخطاء فيما بينهم يستخدمون الشدة في التعامل فتكون النتيجة عكسية ولا يستفيد منها شيئا. حاوره النبي صلى الله عليه وسلم بقلب هادف فقال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك وخالتك؟ فقال: لا. فقال: فكيف ترضاه لنساء المسلمين؟ فكان جواب هذا الرجل أن أطفأ النبي صلى الله عليه وسلم غريزته، وأطفأ صلى الله عليه وسلم حرارة قلبه، وأرشده إلى ما ينفعه في دينه وفي دنياه. هذا الأسلوب الذي ينبغي أن نتعامل فيه فيما بيننا حتى يعم الخير والفضل بإذن الله سبحانه وتعالى ديارنا وبلداننا وبيوتنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد أيها المسلمون، إن هذا الحوار الذي أمر الله جل وعلا به هو من أعظم ما ينبغي أن يسود في مجتمعاتنا، وأهم ما ينبغي أن يسود في تعاملنا، فإن ثمراته على العبد في حياته وفي دينه وفي دنياه عظيمة كبيرة جليلة. فليفتح أيها الإخوة كل واحد منا قلبه لأخاه، وليخرج ما في هذا القلب من الحسد، وليخرج ما فيه من الضغناء، وليخرج ما فيه من الضغينة، وليخرج ما فيه من أمراض القلوب، وليفتح قلبه لسماع الحق من الطرف الآخر، ولا يأنف ولا يستكبر ولا يستعني عن سماع الحق أينما كان هذا الحق، وأين أيما كان الذي جاء بهذا الحق. فإن المؤمن ضالته الحق أينما وجدها أخذها. من تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم لوجد أنه قبل الحق من جميع الناس، حتى من ألد أعدائه وهم اليهود، ومع ذلك قبل صلى الله عليه وسلم منهم الحق، ودعاهم صلى الله عليه وسلم بأسلوب طيب وحكمة بالغة كتب الله جل وعلا فيها البركة والخير. إلا أننا في هذا الزمان للأسف الشديد نلمس من كثير من الناس إساءة في جانب الدعوة إلى الله جل وعلا، سواء كانت هذه الدعوة ينقصها العلم أو تنقصها الحكمة أو ينقصها الأسلوب الطيب الهادئ، فنفر كثير من الناس بأفعاله ونفر كذلك بأقواله كثير من الناس عن دين الله جل وعلا، وكان سببا وكان معولا من معاول الهدم بدل أن يكون معولا من معاول الخير. وهؤلاء جهلوا للأسف الشديد سيرته عليه الصلاة والسلام، وجهلوا أسلوب التعامل الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف، والذي كان فيه الحكمة وكان فيه العدل. لقد أمر الله جل وعلا بالعدل في جميع أقوالنا وأفعالنا، وبالعدل قامت السماوات والأرض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يحملنك الظلم والجور ومخالفتك للطرف الآخر أن تحمله ما لم يقل، أن تجترئ عليه، أن تعتدي على ماله أو على عرضه أو على حلاله بحجة مخالفته لك، فإن هذا ليس من دين الإسلام في شيء. هذا واعلم أن الله جل وعلا قد صلى وسلم على نبيه الكريم، فاللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو أن نجهل أو يجهل علينا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بأيديهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ زايد، اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ مكتوم، اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وبارك اللهم في خليفتهم خليفة، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين، ووفق إخوانه وولي عهده ونائبه إلى ما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا، اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.